أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأقام السبيل، زاح العلل وقطع المعاذير، أقام الحجة أوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم، وبارك في ذرياتهم، بارك في أبدانهم، اشف مريضهم، وارحم ميتهم. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، حلقة جديدة عبر هذا البث المباشر من سلسلة فقه المرأة المسلمة، ومع اللقاء 21 بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع شرح كتابنا الموسوم بتيسير الفقه، وما زلنا مع مسألة المسح على الخفين أو الجوربين، المسح على الخفين أو الجوربين. الدرس الماضي تكلمنا عن حاسن التشريع في الإسلام، وأنه يقوم على اليسر ورفع الحرج. بدأنا نتكلم عن أدلة سنية المسح على الخفين والجوربين، وعلمنا أن السنة المسح على الخفين أو الجوربين. عندما نشأت البدعة وأنكر بعض الفرق الضالة قضية المسح على الخفين، نقلها علماء السنة مسائل الفقه الفرعية إلى مسائل الاعتقاد. ذلك تجد في العقيدة الطحاوية ومن عقيدتنا المسح على الخفين، فلماذا جعلوها من أمر العقيدة عندما ظهرت البدع المنكرة للسنة والمغلبة على الهوى والرأي، فترتفع المسألة الفقهية الفروعية إلى مرتبة الاعتقاد لأنها من المنهج الذي جاء به النبي عليه الصلاة والتسليم. في هذا اللقاء بعد أن بينا الأدلة على سنية المسح على الخفين أو الجوربين، هنبدأ نتعرف على شروط المسح على الخفين. شروط المسح على الخفين ولجواز المسح على الخفين يشترط: الشرط الأول لبس الخفين أو الجوربين على طهارة، لبس الخفين أو الجوربين على طهارة، أي على وضوء. يشترط للمسح على الخفين أو ما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث. طبعا الحدث كما تعلمون ينقسم إلى قسمين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الحدث الأكبر جنابة أو حيض أو نفاس، جنابة بالنسبة للرجال والنساء، أما الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، أو احتلام بالنسبة للرجل أو المرأة. لا يسمى الحدث الأكبر ولا بد فيه من الغسل، لابد فيه من الغسل. إن عجزنا عن استعمال الماء أو فقدنا الماء ننتقل إلى التيمم حتى نجد الماء أو يكون عندنا قدرة على الاستعمال. الحدث الأكبر يكون من احتلام، من جنابة، من حيض، من نفاس. الحدث الأصغر هو الوضوء. الحدث الأصغر هو الوضوء. إذن عشان أمسح الخفين أو الجوربين لازم يكون لابس الخف أو الجورب على وضوء، يعني بعد ما توضب ألبسه. حل لبسهما على طهارة من الحدث أو يلبسهما بعد وضوء أو غسل لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد نزع خفيه وهو يتوضأ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. النبي كان بيتوضأ ولابس الخفين، فطبعا الصحابي اللي بيصب الماء للنبي أو جاب الوضوء للنبي لما النبي بيغسل الأعضاء فخلاص هيجي عند الرجلين، فحب يخلع النبي الخف يغسل له رجليه يعني أو يصب له على الرجل، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أن أنا لبست الخف على طهارة أي على وضوء، فأنا همسح على الخف ومش هنزع الخف. طبعا هنا في الحديث إشارة مهمة قوي، وهي خدمة أهل العلم الصحابة ومدى حب الصحابة للنبي وخدمتهم للنبي، يعني يجيب له الماء عشان يتوضأ، وكمان لو كده ممكن يخلعه الخف كمان، وده أدب، أدب مهم قوي. فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، والحديث عند البخاري ومسلم. وحديث أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، إذا نحن أدخلناهما على طهر، والحديث عند الترمذي والنسائي، والشيخ الألباني صححه وفي صحيح الترمذي. إذن الشرط الأول أن يكون الخف اتلبس على وضوء، على طهارة أو على غسل، بس غسل واجب، لأن الغسل الذي يكون مقام الوضوء الغسل الواجب فقط، يعني من احتلام، جنابة، من حيض، من نفاس. أما غسل التبرد فلا، يعني اللي بيغتسل يتبرد هذا لا يكون مقام الوضوء، لازم يتوضأ لما يجي يصلي. إنما اللي يكون مثلا عنده احتلام وقام يغتسل ده اسمه غسل واجب، فالغسل ده يكون مقام الوضوء، يعني أنت مش محتاج تتوضأ، تغتسل وتقوم تصلي. كذلك الحائض لما تيجي تغتسل وتطهر تقول لها حضرتك بس مجرد الغسل يخرج يصلي بهذا الغسل، ماشي؟ يبقى الغسل الواجب يكون مقام الوضوء، لأن آية الوضوء تكلمت عن رفع الحدثين، تكلمت عن الوضوء وأركان الوضوء، وبعد كده قالت وإن كنتم جنبا فطهروا، يبقى دي كان عندي وضوء عندي غسل، الغسل يكون مقام الوضوء. أي غسل بقى؟ وإن كنتم جنبا فطهروا، هو الغسل الواجب من احتلام، من جنابة، من حيض، من نفاس، هذا يكون مقام الوضوء، فتغتسل وتخرج تصلي عادي جدا، ما تتوضاش تاني. إنما لو أنا مثلا راجع من العمل متعبا أو الجو فيه نوع من الحرارة أو في بعض العرق فعايز أتبرد أخد دش زي ما أنتوا بتسموه أتدوش، اتدوشت ينفع أصلي؟ لا، لازم تتوضى عشان تصلي، ده اسمه تبرد مش غسل واجب، عشان نقول هيكون مقام الوضوء. يبقى دي قضية مهمة لازم ننتبه لها. يبقى إذن أول شرط حضرتك تلبس الخف أو الجورب، وحضرتك كمان يا أخت تلبسي الخف أو الجورب على طهارة، إما يكون غسل جنابة أو حيض أو كذا، إما يكون وضوء يعني يتلبس بعد طهارة. وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين، فلو كان حال لبسهما محدثا لم يجوز المسح عليهما. يعني مثلا مش متوضي ولبس الشرابين وبعد كده عايز توضي عايز تمسح، ما ينفعش، لازم تخلع وتغسل رجليك مع الوضوء، لازم يتلبس الجورب على طهارة. ده الشرط الأولاني. الشرط الثاني بقى أن يكون الخف ونحوه مباحا، يكون الخف ونحوه مباحا. ويشترط لجواز المسح على الخفين وما يقوم مقامهما أن يكون الخف وما يقوم مقامه مباحا. فإن كان مغصوبا يعني مسروق، واحد سرق الجورب، ماشي كده، اللي انتم بتسموه التكاشر في المغرب بيسموها التكاشر، راح المحل سرق له جوربين حطهم في ايه، ينفع يمسح؟ لا، ده مغصوب، ما ينفعش، لازم يكون مباح. حرام حرام يا إخوة، اللي بالنا من ده. بعض الناس يستهين ببعض الأمور حتى في الأمور العادية، مثلا راح نشتري فاكهة من عند الفكهاني، خلاص الفكهاني بوزنه وعمال ياكل من الفاكهة. طب بتاكل ليه؟ ده ليس من حقك، يبقى كل من ميزانك انت. لكن يقعد يدوق دي ويدوق دي ويدوق دي، ياكل له ربع كيلو غير الميزان، طبعا هذه سرقة لا يجوز. وبعدين ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام، وإن كان الحديث فيه مقال لكن المعنى صحيح، ما ينفعش تاخد حاجة بسيف الحياة. طبعا التاجر بيستحي، شايفك عمال تاكل هيقول لك ايه طيب، خلاص كده، الا اذا هو اداك بايديه اعطاك، خلاص دي هدية. اما انت ما تمدش ايديك على حاجة ليست لك، روح برضو رمضان واليميش رمضان والمكسرات، هاي روح عند العطار عشان يشتري يميش رمضان، يقعد يلقط، وانت عارف الحاجات دي غالية جدا، البندق والفستق اللي انتوا بتسموه بوستاش بلغة الغرب هنا، غالية الحاجات دي قوي في بلادنا. صاحبنا عمال بقى يعبي بده وياكل في ده، ياكل له يجي نص كيلو، نص الكيلو ده خرب بيت التاجر على كده، لو كل واحد جه كده كان له نص كيلو خربنا بيت التاجر. والنبي يقول رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. ومن سماحة البيع والشراء عدم أخذ ما لا تستحق، ما تاكلش حاجة لا تملكها. دي قضية مهمة أو نخلي بالنا منها، البعض أحيانا بيستهين ببعض المساوي عظيمة جدا، عظيمة جدا، أو ننتبه لهذا. يبقى إذا كان الجورب مغصوبا يقول لك ده شراب، يعني إيه شراب؟ اسمها سرقة، ما ينفعش، لا يجوز، اتق الله. وبنوصل الآباء والأمهات في مقام التربية، لأن أحيانا بعض الأمهات الولد يجي من المدرسة مثلا معاه قلم جديد، ما بتسألوش جايبه منين، ويمكن يقول لها ده أنا لقيته، ويكذب وهي تفرح بكده. كده بتعلم السرقة. أم المربية الفاضلة الصالحة تتابع ولدها وابنتها، لقيت معاه مثلا كتاب جديد، منين ده جبته؟ ده بتاع مين؟ طيب أنا هتصل بالمدرسة وأعرف ده كتاب مين وجبته منين، يحس إن في رقابة فينضبط. مش حلو يا حبيبي، يلا جميل، يلا كويس، ماشي، ها يبقى هات لنا تاني. لما تلاقي لما تاني بقى تاني طبعا هو واخده من شنطة اللي جنبه، أو فلوس مثلا جاي معاه 5 جنيه زيادة، جبتها منين دي يا واد؟ أصل صاحبي ده، هو صاحبك بيدي إيه؟ بيوزع فلوس؟ صاحبك مين ده اللي عمال يديك في كل يوم مصروفه؟ ده ما ينفعش يا أخت، لو خدها من صاحبه، خدها من جيب صاحبه، خدها من شنطة صاحبه، فانتبهي ان كده انت هتربي لنا لص كبير خطير على المجتمع بعد كده. يقول لك لازم تتابعي وتخلي بالك ولا تستهيني بده، ودي قضية مهمة. إذن لازم يكون الجورب او الخف مباحا، ما يكونش مغصوبا. ويشترط لجواز المسح على الخفين وما يقوم مقامهما أن يكون الخف وما يقوم مقامه مباحا. فإن كان مغصوبا أو حريرا بالنسبة للرجل، معلوم أن الحرير حرام على الرجال. حديث أبي داود من رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحرير في يمينه والذهب في شماله فقال: هذان حرام على ذكور أمتي. وفي رواية: حل لإناثها. يبقى الحرير حلال للمرء لكن حرام على الرجل، وحضرتك جايب لي شراب حرير ده مش مباح، يبقى لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه لأنه حرام، حرام لبسه. لم يجوز المسح عليه لماذا؟ لأن المحرم لا تستباح به الرخصة، محرم لا تستباح به الرخصة، ودي مهمة أوي يا إخوة. يعني دايما حتى في باب الأسفار، هل المسافر كان السفر في معصية الله يستفيد من رخص الله؟ الجواب على الراجح لا، بخلاف بين العلماء، لكن معلوم أن الرخص ترتبط بالإباحة والحل مش بالحرام. يعني أذكر مرة كنت في مصر، اتصل بي متصل: السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، عندي فتوى اتفضل. قال لي: حضرتك أنا الآن على البلاش في اسكندرية. قلت له: نعم، إيه المطلوب؟ قال لي: ينفع أصلي قصر؟ قلت له: البلاش ده إيه شكله؟ غلط وفي نساء. قال لي: طبعا اسكندرية يا عم الشيخ. قلت له: خلاص بقى. فضحكت معاك، قلت له: كسر رقبتك، قصر ايه؟ ما ينفعش ليك انت القصر انك سفر معصيه، اللي رايح على البلاج ده عشان يتفرج على النساء العاريات ويختلط بالنساء في البحر والكلام ده كله، هذا مجرم، هذا فاسق، فهذا لا يستفيد من الرخص، ما ينفعش يكسر ده. وبعدين حتى قلت له: انت ايه، وصل لي بقى قصر كمان بالبيكيني ولا ايه حكايتك بقى؟ انت قاعد على البحر بقى، ده ناس يقول لك، ويجيب لك بعض الناس لك فيديوهات ما شاء الله الواحد بيصلي في البحر من تحت. انا مش عارف ايه اللي جاب ده يصلي في البحر، ايه ده؟ فاهمني؟ يروح مش عارف يغطس ولا بيعملوا ايه؟ قال له: لابس لي مش عارف الجهاز ده. قال له: بيصلي تحت البحر، البحر ايه ده اللي بيصلي فيه؟ نعم؟ صلي ايه؟ ما ينفعش. انا مش عارف ايه اللي بيعملوه ده حقيقة، يعني امر جلل حقيقة. قال: قاعد لك في البحر في القاع عمال يصلي لي وايه؟ صلي يا عم الحاج، انت سمكة؟ ده مشكلة يا شيخ، مشكلة والله، ناس حاجة غريبة جدا جدا. المهم يعني قلت له: لا حبيبي، مفيش حاجة اسمها قصر بالنسبة لك، لأن أسفار المعصية لا يستفاد فيها بالرخص، إنما يكون سفر طاعة بس. واحد مثلا مسافر علشان يجيب صفقة محرمة، يقول لك أقصر، تقصر إيه؟ يقول لك: ما أنا مسافر. دي نقرة ودي نقرة، الصلاة شيء والحرام شيء تاني. عجبني كده بعض التجار كان يحكوا قصة واحد تاجر راح يشتري سلع من الصين، هو مسلم للأسف يعني، ويشوف الإسلام بيؤتى من قبل المسلمين إزاي يا إخوة. طبعا أنت عارف الصين عندهم أكثر من 250 إله زي الهند كده، يعني الناس بيعبدوا حتى الحشرات، فما عندهمش حاجة اسمها يعني حرام وحلال. فالمهم صاحبنا تاجر مسلم يقول لصاحبنا البوزي ده، ولا مش عارف بوزه هو، ما عرفش ايه بقى ده، فبيقول له ما جه وقت قبل ما يعزمه على الغدا، فبيقول له: انا عايزك تغير لي التيكت بتاع السلعه دي وحط تيكت اخر. طبعا هي سلعه صيني، فعايزه يحط تيكت عالمي على انها ماركه عالميه يعني عشان يبيع اكتر. قال له: حاضر، نعمل لك اللي انت عايزه، كل حاجه موجوده عندنا، يعني التيكتات موجوده، اللي انت عايز تخلي مثلا نخليه اديداس نخليه اديداس، عايز تخليه بوما نخليه بوما، عايز تخليه ايه بالظبط، شوف الماركه اللي انت عايزها، المهم كل حاجه جاهزه، وهي السلعه اصلا مضروبه يعني. بعد ما تم الصفقه وخلاص وظبطوا له الامور، فبياخده عشان ياكله، فبيقول له: لا، انا مسلم، ما باكلش ذبائح غير المسلمين، خاصه الصين اللي هم ما لهمش دين سماوي، وكمان انا ما شريعه اسلام سماوي يعني، وكمان انا باكلش ما بشربش الحرام وكذا. فالراجل ضحك التاجر ده، قال له: عجبا لكم، جاي بتقول لي غير التيكت، تسرق اموال الناس بالباطل، وعند الاكل تقول لي عايز اكل اكل حلال، حلال ايه؟ ما ده حرام وده حرام، اللي بيعمل الحرام ياكل الحرام، تشتغل لي، ما انت اكلك كله حرام، المال كله بتاعك ايش؟ فدي مشكلة يا إخوة، التناقض ده مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا. زي اللي راح يسأل أحد الأئمة عن حكم دم البعوضة هو من قتلة الحسين رضي الله عن الحسين، قال له عجبا لكم يا أهل العراق، تقتلون سبط رسول الله وتأتون تسألوا عن دم البعوضة، يعني حاجة غريبة جدا. إيه التناقض الغريب ده؟ الحكم دم البعوضة إيه؟ فكثيرون هؤلاء يا إخوة اللي يبقى في سفر معصية أو كذا يقول لك أنا أصلي قصر، قصر مين؟ أنت ما تقصرش. واحد رايح يجيب مخدرات تاجر يقول لك بصلي، بصلي إيه؟ بصلي قصر وراح يجيب مخدرات، ماشي كده؟ ولا واحد مسافر عشان يروح البلاجات والكلام الفاضل ده الباطل ده بيجي لك من دول الخليج وهنا وهنا عشان يقعدوا على شواطئ العراة خلاص، وبعدين عامل لك شيخ الإسلام. دي مشكلة خطيرة جدا. فنقول لك السفر الذي يستفاد بالرخصة فيه هو سفر الطاعة فقط، يعني مثلا مسافر لعمل يقتات منه وعمل مباح، مسافر عشان علاج، مسافر عشان طلب علم، مسافر لأمر ضروري خلاص كده، هذا الذي يستفيد من الرخص. أما اللي في سفر معصية لا، فلا يجوز. إذن المسح على المحرم لا تجوز، لأنه المحرم لا يجيز العمل بالرخصة. لابس شراب حرير كرجل ما ينفعش تمسح عليه، اخلعه. لابس شراب مسروق يعني مغصوب ما ينفعش تمسح عليه. طيب كذلك المرأة. الشرط الثالث أن يمكن متابعة المشي به، أن يكون الخف ده أو الجورة بينفع متابعة المشي. يعني إيه؟ ما في بعض الشرابات أو الجوارب تلبسها تسقط منك، ما تمسكش محل الفرد واسع قوي، ده ما ينفعش تمسك، ده أصلا مش جورب، ده بتهرج، ده عامل نفسه جورب، هو مش جورب خلاص كده، هو عامل نفسه جورب، فتلاقيه عمال ينزل منك إيه ويسقط تحت البيت، ده ما ينفعش خلاص كده. لكن لو كان مثلا ساتر اللي موجود، لسه في شرط بتاع الساتر اللي موجود على الفرد، شراب ماسك في رجلك، شراب امشي بيه عادي، ما يسقطش مني وانا ماشي، ما يتخلعش مني وانا ماشي، تخيل بقى شراب وانت ماشي كده تيجي تمشي روح مخلوع، ده مش شراب، ده مش جورب ولا خف. يبقى شرط تستطيع متابعه المشي فيه خلاص كده، سواء بقى كان سميكا او خفيفا مش مشكله عندنا، المهم انه ايه بتمشي فيه. ان انا ممكن امشي الشراب اللي لابسه من تحت ده، ممكن اللي انتوا لابسين ده اهو نمشي فيه ولا لا؟ نمشي فيه صح؟ ما بيقعش مننا ولا بيخرج من الرجل، ماسك في الرجل صح؟ خلاص. عشان كده بنقول العلماء لما سئلوا لو الشراب ممزق بقى ينفع امسح عليه؟ نعم، ما دام شراب. واحد بعض الناس عنده صباعه الكبير ده ما شاء الله ما بيحبش يتغطى، يروح طالع لك مش شراب كده ماشي كده، يعمل لك نقره كده، انت حابسني ليه؟ فيروح طالع صباعك كده من بره ماشي خلاص كده، او صباعين ليه كده في، طبعا دول شباكين فما تستحيش منهم لو كانش عادي، يعني ايه صباعك عايز يتفرج على الهواء خلاص كده في الحال نمسح، نمسح ولا حرج نمسح. الشيخ الالباني قال حتى لو كان في قطع طولا او عرضا مقطوع يعني، بس اسمه شراب او جورب خلاص تمسح عليه ما في مشكله خالص. يبقى سواء كان سميكا او خفيفا يجوز المسح عليه. ده برضه للاخت عشان بنفهم الاخت، اللي يكون شرباتها خفيفه ايوه اخت يجوز، ما دام اسمه جورب خلاص اسمه شراب يبقى امسح عليه ولا حرج باذن الله تعالى. وده من باب الرخصه والتيسير. البعض يقول لك لا ده من شروط المسح على الخف او الجورب بيكون سخينا، تقول ما قال بهذا الا ابو حنيفه رحمه الله ولا دليل. وقيل أنه عاد عن هذا القول قبل موته وقال يا ويل أبي حنيفة من أين جئت بسخين، أنت الشرط ده جئت منين إن لازم الشراب أو الجورب يكون سخينا؟ لا مش شرط، المهم أن يكون جورب. اسمه إيه ده؟ شوف بقى الخفيف اسمه جورب ولا لا؟ قال له اسم تاني اسمه إيه؟ جورب خلاص يبقى جورب. مش اسمه جورب محمد ولا بسمونته إيه؟ تقشير، اسمه تقشير يبقى تقشير خلاص اسمه كده، سواء بقى كان تخين ولا رفيع رقيق يعني ما فيش مشكلة، ما دام شراب يبقى شراب يجوز المسح عليه ولا حرج. يعني ما قال بالساخين إلا أبي حنيفة كما ذكرت إلا أبو حنيفة، وعاد عن قوله ولا دليل عليه. وإحنا دلنا دين دليل لما كنا بنتكلم في السيرة، قلت لكم غزوة اسمها ذات الرقاع. اسمها إيه الغزوة دي؟ ذات الرقاع. ليه؟ لأن الصحابة من كثرة المشي تمزقت خفافهم، بدأوا يجيبوا الخرق من القماش يربطوا إيه أرجلهم بخرق قماش بيلفوه كده ومسحوا عليه. يبقى لا شك انه كان ممزق وكان مقطع وكان كذا ولا حرج. ليه؟ لان دي رخصه خلاص ودي سنه، يبقى تمسح عليه ولا حرج. يبقى الاخت اللي عندها الشرابات الخفيفه دي لا حرج ان تمسح عليها ما دامت لابساها على طهاره. نقول نمسح مش نغسل. ده برضو بعض الناس معتقد يا اخوه، يعني حاجه غريبه جدا، هو اسمه المسح على الخفين. انا مره اكثر ما شفت اخ بيغسل الشرابين مش بيمسح. بقول له بتعمل ايه؟ خلي بالك ده مسح ده. طب ايه لحم بقى انت خلاص بقى ده عايزين يتعصروا يا ابني، فياخد الميه كده ويعمل لي كده بيسقيهم بالميه. يا ابني لا، ده انت تاخد ميه خلاص تنطولها كده دي خلاص فاضيه اهي، وتمسح مره واحده وخلاص من فوق مش تغسله. هو العله اصلا ان نرفع عنك المشاق، مش ان انت تبلهولي. طب تبليته خلاص بتقلع. بالعكس ممكن يسبب لك امراض وعلل كمان لما يكون مبلول كده في البرد ولا كذا، ولو يعمل لك كمان مشاكل بين الصوابع. فانت بتعمل ايه؟ فلازم تسال بقى. عشان كده بيقول ياخد الاحكام ما تطبقش الحكم بهواك، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ان بعض الناس بيعبد من غير سؤال كده وخلاص، او بيصلي زي الناس. لا، ما فيش حاجه اسمها بصلي زي الناس بيصلوا. لازم اسال اهل العلم عشان اتعلم صلاتي، لازم اعرف اتوضى ازاي، الامور دي مهمه قوي. يبقى لازم اسال. رضي الله عن عبد الله بن عباس لما سئل كيف حصلت العلم، قال بقلب عقول وبلسان سؤول. بقلب عقول ولسان سؤول، يعني ايه؟ قلب بيعقل وبيحفظ دايما، ولسان بيسال كثيرا عن العلم، لان نصف العلم سماع. من وسائل تحصيل العلم الشرعي السؤال. اثنان لا يتعلمان، المتكبر والمستحيي. المتكبر مش هيسألك طبعا، المتكبر مين انت عشان يسألك وشايف نفسه أفضل منك، مرض. والمستحيي مكسوف دايما، مكسوف يسأل. طيب خليك بقى، خليك على جهلك كده. لازم تسأل، بتتكسف تسأل اكتب السؤال في ورقة وابعته، أو خلي حد من صحابك يسألك وانت موجود عشان تتعلم الدين. ده مهم قوي، بس ما ترخمش يعني في الاسئله. تسال للعلم مش تيجي بقى تتنطع وتجيب لنا اسئله تعجيزيه. ها ما ينفعش، اسال عن العباده والعلم عشان تتعلم. مره واحد يقول لي يا عم الشيخ، قلت له نعم. قال لي الله صحيح العصا بتاع سيدنا موسى هتدخل الجنه؟ فضحكت قلت له يا ابني ادعي بس ان احنا ندخل الجنه. العصايه بقى دخلت ما دخلتش مش مشكله. احنا مالنا من العصايه دي تدخل؟ وبعدين لو دخلت احنا نستفيد ايه؟ طب ما دخلتش يا سيدي، احنا برضو هنتضرر في ايه؟ يعني في مسائل اسمها علم لا ينفع وجهل لا يضر. فما تفتش في المسائل دي بقى، تقعد يقول لك مش عارف العصايه بتاع سيدنا موسى. وبنتي مره جايه بتقول لي يا بابا، هو صحيح الخروف اللي سيدنا ابراهيم ذبحه فداء لاسماعيل اللي هو كان قدمه هابيل قربانا وبعد كده اتربى في الجنة؟ لها بنتي والله ما قرأت حاجة إلا معظمها إسرائيليات. جبت منين الكلام ده؟ قلت لي الأبلة بتاعت الدين بتقول لنا الكلام ده. لا والله أنت فكرتيني زمان، حكولنا قصة أبلة برضو كده كانت بتاع الدين برضو كده. فبعدين بتقرأ حديث للنبي وهي مش عارفة تقرأ. فالحديث بيقول المؤمن كيس فطن. هي طبعا بعض الكتب يكون فيها تصحيف، يعني ممكن خطأ مطبعي ولا حاجة. المهم هي قرأتها ازاي؟ المؤمن كيس قطن، هي كيس فاطن. فيه نقطة واحدة، هي قرأتها بنقطتين، فقالت بدل ما تقول كيس قالت كيس قطن بالقاف قطن. فطبعا العيال ضحكوا، ايه ده المؤمن كيس قطن ازاي يعني؟ فبيسألوها يعني بيتعجبوا. مش مثلا تقول لهم طب نراجع ونسأل حد، تقول لهم ايوه يا ولاد اصل المؤمن ده ولاد قلبه ابيض زي كيس القطن. يعني والله بلاوي سودة. قال المؤمن كيس قوت نادي يا سيدي، يعني انت ربنا يعافينا، يعني الجهل ده مشكلة، كما قال علي بن ابي طالب كل داء دواء الا الحمقى اعيت من يداويها. انت بتيجي تعالج واحد احمق انت اللي تمرض، هتقول له طور يقول لك احلبوه، على راي اهل مصر يعني، هو الطور بيتحلب؟ فدي مشكلة خطيرة جدا وقضية خطيرة جدا. فلما تيجي تسأل اسأل عما ينفع، اسأل سؤالا مفيدا نافعا، اسأل عن أمر دينك وعبادتك. إنما الفلسفة الزايدة دي بقى بلاش منها، مش طريقنا. تقعد تنكش في اللي ما تنكش فيه. القرآن قال لك كده، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. أحيانا في أمور الشرع سكت عنها من باب العفو، فما تقعدش تشدد على نفسك فيها بقى ليه وعشان ايه والكلام. سيبنا العلم والسؤال عن العلم، بدأنا ايه ننشغل بالفلسفات، ودي اخطر حاجة يا اخو. عشان كده سبحان الله لما تقرأ كده عن منهج الصحابة في السؤال تجد عجبا يا اخو. اصحاب النبي كانوا يسألوا عن العمل مش عن العلم. معظم أسئلة الصحابة عن العمل، كيف أعمل بالعلم ده؟ فمثلا عبد الله بن مسعود يقول سألت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أي العمل أفضل؟ إيه السؤال الجميل ده يا أخي؟ نفسنا نسأل الأسئلة دي، أي العمل أفضل؟ وفي رواية أي الإسلام أفضل؟ والإسلام يعني العمل، الإسلام يعني العمل. فقال لي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ طب إيه تاني غير ده؟ قال عليه الصلاة وأزكى التسليم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. يقول فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدت النبي لزادني النبي. يبقى بيسألوا عن إيه؟ عن العمل. أيضا في حديث البخاري سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف، أو كما قال النبي. سبحان الله. فكانوا يسألون عن العمل، إحنا بقى بنسأل عن شواذ العلم، المسائل الطبولية كما سماها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. يقول لك المسائل الطبولية. يعني إيه الطبولية؟ أنتوا عارفين الطبلة؟ الطبلة عبارة عن إيه؟ هوا فارغة، إناء كده محطوط عليه جلدة وفارغ ما فيهوش حاجة، فاضي، فصوته عالي قوي لأنه طبلة، يعمل يعني بوم بوم صح؟ وهو فاضي هوا. فصعدنا برضه يجيب لك مسائل طبولية فارغة ولا قيمة علمية ولا عملية منها، ويقعد بقى كل شوية تشدق بإيه؟ بالمسائل دي. هو ده اللي يدخل في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، من طلب العلم ليماري به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرب به وجوه الناس إليه لا يجد عرف الجنة، أو كما قال النبي يعني لا يجد ريح الجنة. يعني إيه معنى الحديث؟ بعض الناس يتعلم بعض المسائل عشان لما يجلس بين العلماء أو الدعاة يعرف أنه عنده علم، يعني فاهم برضو، أنا مش أنتوا بس يعني أنا كمان أهو، يقعد يتشدق بعض المسائل كده في مجالسهم، أو يماري أو يجاري السفهاء، يقعد بقى طبعا يعمل بقى عالم على السفهاء، تفهمني؟ ويجيب لهم بقى الحاجات الغامضة دي عشان يعمل لا ما شاء الله عليه، ويتشدق ويتقعر في الكلام وهو بيتكلم غلط، مش عارف يقرأ جملة عربية صح، تخيل. ويقعد أذكر مرة أحدهم هداهم الله عمال يتكلم معي، عمال ينصب الفاعل ويرفع المفعول، فأنا بس بأدب كده أقول يا أخي لك ده فاعل مرفوع ارفع، ما تحطوش فتحة، ده حط له ضمة، ده فاعل. يقول لي ما أنا عارف، ما أنا عارف. طيب ماشي عارف، قولها أنت صح، أنا سيبك من اللي أنت بتقوله، مش عايز اللي أنت بتقوله، مش عايز أسمع له، أنا عايز منطقك يا أخي، أنت تعبتني باللغة دي. خاصة يا أخوة اللي يكون على علم باللغة، لما حد يعك في اللغة قدامه أكنه بيضربه بحجر على دماغه، يعني عندي ابن ربنا يحفظه ما بيعرفش يسمع خطبة لخطيب تعبان لغة، يقول لي يا بابا يبقى قاعد اكنه بيضربني بالحجارة. اه طبعا، تخيل انت واحد يرفع لك المفعول وينصب لك الفاعل، يعني حاجة الامور الظاهرة دي، عشان بنتكلم بقى في دقائق اللغة، لا الامور الظاهرة. يعني عيب مثلا كده ان انت تكون داعية وبعدين تكشف عورتك على الفيسبوك وتكتب كلامك كله خطأ. بعض الناس شغال في الدعوة وخطيب كمان، ويجي يكتب بوست تقعد تضحك، ده كتبه ازاي ده؟ مين اللي كتبه له ده اصلا؟ ثلاث ارباعه خطأ لغة، فدي قضية خطيرة جدا. لازم اللغة يا اخوة، لازم الانسان يتقن اللغة. فصاحبنا يقعد يتقعر ويتشدق بالكلمات عشان يظهر للناس انه عنده ايه علم. التالتة بقى عشان يصرف وجوه الناس سمعة ورياء. النوع ده يا اخوة من طلاب العلم زعموا النبي قال عنهم لا يجد عرف الجنة، ان العلم لازم تطلبه لله عشان ترفع الجهالة عن نفسك وترفع الجهالة عن غيرك وتأخذ العلم من بابه. وأتوا البيوت من أبوابها، والعلم له باب تأخذ عن العلماء، تتأدب في مجالسهم، تتأدب عند سؤالهم. دي قضية مهمة أوي. أصحاب النبي رضي الله عنه وأرضاه يقولون كنا لا نسأل النبي، بعد ذلك قال تعالى لا تسألوا عن أشياء، ما كنوش يسألوا النبي، يقولوا كنا نفرح بمجيء الأعرابي يسأل النبي. ده هيرفع عنه، هيسأل ونتعلم بقى. يجي الأعرابي بقى، الأعرابي جاي ما عندوش علم، يعني جاي من البادية، فجاي عطشان بقى، ها فيقعد بقى يسأل إن هم قاعدين يتعلموا بقى. ودي قضية مهمة. فبقول أنت مش ما بت مكسوف، يبقى خلي حد يسألك، أدله خيرك فاعله. حاول تسأل بس السؤال المفيد النافع اللي ينفعك في دينك ودنياك، ودي مهمة قوي. طيب، ولما تسأل اتأدب عند سماع الجواب، إن بعض الناس يقول لك إيه يا عم الشيخ أنا عندي سؤال، قال له اتفضل، مش كذا كذا يبقى كذا؟ قال له طب أنت عايز مني إيه؟ أنت سألت وأفتيت، جاي لي ليه طيب؟ ما دام أنت جاي ومعاك الجواب بتسأل ليه طيب؟ ما دام لما تيجي تسأل حتى لو عندك الإجابة ما تجاوبش، إنك جاي تسأل، فتعرض سؤال وتنتظر الجواب، ربما يكون الجواب اللي عندك خطأ، فما تكشفش عورة نفسك بتجاوب على نفسك حاجة خطأ. خلاص كده. وبعدين مش كل الدعاء وطلاب العلم يعني ممكن هاديين زي الشيخ سيد يضحك معاك ويهرج، لا ممكن واحد يروح خبطك ويبهدلك وينفرك يقول لك انت جاهل ويصدمك. لا، فخليك بقى انت، خليك كده محطط لنفسك، وزي ما قالوا كده العلماء دايما الصمت فيه فوائد. لما تسكت زي رضي الله عن ابي حنيفه لما كان في المجلس وباسط قدم بين طلابه، كان متعود كده لما يجلس بين الطلاب يعني يفرد رجليه كده عالم، فدخل شيخ وكور عليه هيبه كده، لحيه وعمامه وعصا، السلام عليكم، وعليكم السلام الشيخ، يعني الهيئه كده، وبعدين ما يعرفوش لسه، ما هو ساكت، فقال لك ده عالم كبير من العلماء وسمع عننا فجاي يناقشنا، فراح لم رجليه وراح اعتدل كده في المجلس. صاحبنا قاعد ساكت، طول ما انت ساكت عليك الناس خايفين منك يقول لك ده شكله تقيل قوي ده في العلم ده، ما هو شكله شكل المهم اثناء الدرس فراح رفع ايديه عايز يسال. ها هنبدا نشوفه دلوقتي بقى. قال يا امام متى يفطر الصائم؟ سؤال جميل اهو، شوف حتى اللغه مضبوطه اهي. متى يفطر الصائم؟ جميل. طيب، فقال الإمام يفطر الصائم عند غروب الشمس، الشمس غربت تفطر. تمام، هز راسه كده قال يعني فهم رفع ايدي تاني بعد شوية، خير اتفضل يا إمام، ماذا يصنع الصائم إذا لم تغرب الشمس حتى منتصف الليل؟ الإمام ضحك قال الآن آن لأبي حنيفة أن يبسط قدميه ده أنا مش هفرد رجلي، هفرد رجلين ليه؟ لأن ده الجهل المركب بقى، إزاي نص الليل والشمس لم تغرب؟ ما دام جه الليل مفيش شمس خلاص. فطبعا في ناس كده عندها المتناقضات، ليه؟ لأنه متقعر، والمتقعر ما بيفكرش في كلام نفسه، ودي مشكلة خطيرة جدا. فتلاقيه كده عنده، لا اهدى بقى، الله، عنده شموخ كده وكبر ويتكلم كده بتشدق وتنطع، ليه ده كله؟ خليك بسيط، اتكلم عادي خلاص. واذكر احدهم عايز، راح تقريبا قاعد في الخليج كام سنه كده، هو كان مدرس لغه انجليزيه، بدا الحمد لله يلتزم ويحضر دروس والتحى وكذا وكفايه، راجع بقى فقاعدين جاي يسلم علينا بقى ونسلم عليه، فعمال بقى يتكلم بالعربيه الفصحى، كل كلامه غلط، بص له كده فعلا تحس ان انت في فيلم كوميدي. امسكت قلت له يا فلان هتخلي البساط احمدي، ماذا تقول؟ قلت له اقول تكلم كما نتكلم. يعني مشكله، في ناس كده اخدت يتعبوك، مش عارف تتكلم، خليك بقى احمد عادي، ما انت مش عارف تتكلم ما تعملش زي الغراب. قالوا في قصة الغراب انه حب يقلد الحمامة، هو كان مشيته حلوة، طبعا الكلام ده وصف حال فقط، مش حقيقة، مش حقيقة، ها، انما بيقولوا كده يعني الغراب حب يقلد الحمامة فما عرفش يقلدها، جاي يفكر في مشيته نسيها، لو كان بيمشي فبقاش عارف، فبقى يحنجل كده مش عارف، نسي مشيته لما حب يقلد غيره ما عرفش. فانت يا ابني خليك انت. كثيرا ما اقول هذا والله يا اخوة، حتى في مقام القراء اللي بيقرأ قرآن، خليك انت صوتك انت، ما تقلتش، اوعى تقلد حد، خليك انت انت. انما المشكلة في ايه بقى؟ عايز يقلد السوديس، لما ملونا بلادنا كلها السوديس، واحد تاني بيقلد الشيخ الشريم ماله البلاد كلها الشريم، واحد تاني يقلد المعيقلي كله بقى معيقلي، ايه يا جماعة في ايه؟ المعيقلي قاعد في الحرم هناك، انت مالك انت؟ وبعدين انت كده بتخليه حتى كده ما اعرفش اسمع المعيقلي، لانك ضيعت جمال صوته بصوتك انت القبيح ده، ما تخليك انت. فتلاقي كله اخي ده في اخ مقرئ ما شاء الله تعالى هيصلي بين العشاء، حاضر اروح الاقي نسخه من المعيقلي. يا ابني اللي انت مريض، انا عايزك انت، عايز اسمعك انت يا ابني. ويقلد ومش عارف يقلد، وبعدين امثال هؤلاء بقى ما بيخشعش قل، ليه؟ لانه مشغول بالتقليد، هو عايز يجيب الحركه زي الشيخ ما بيقول، عايز يجيب النغمه زي الشيخ، فاهم؟ فطول صلاته بقى مركز في ده، فيضيع عليك الخشوع، ودي مشكله. فكان دايما رحم الله الشيخ محمود فرغ يقول يا اولاد اقرا بصوتك انت، كان يقول كده والله بالنصيحه يا اولاد، القران ده فتحه وكسره وضمه، افتح المفتوح واكسر المكسور وضم المضموم، صوتك يبقى جميل جدا، مش محتاج اضبط الحكم يعني، واقرا عادي بصوتك انت، ليه تقلد؟ ده كمان في الدعاء تجد نسخ مكرره، مثلا طالب بيحب الشيخ، ماشي، حبك للشيخ مش معناه تقلده حتى في الضحكه وفي البسمه والتنهيده، لا يا ابني خليك انت. يجي مثلا يتكلم زي شيخه بالظبط ويتنهد زيه، ويمكن الشيخ لو تعب شويه احنا في درس ونام عايز ينام زي، طب يا ابن الشيخ انت تعبان، انت بتنام ليه انت؟ طيب هو مشكله خلاص كده، دي مشكله. واحد تاني الشيخ له لازمه معينه، خلاص دي بتاعت الشيخ يا ابني، بتاخدها انت ليه؟ دي لازمته هو، ودي مشكله خطيره جدا. انا بقول كن انت، الله يرضى عليك، كن انت، خليك بطبيعتك، مش لازم تتنطع ولا تتشدق، النبي قال هلك المتنطعون، فخليك انت الله يرضى عليك. ومن التنطع ايضا النوع ده نوع من التنطع او من الغلو والتشدد على النفس الى اخره، ما تعملناش بقى زي الغراب، حاول تقلد الحمامه ما عرفتش تقلدها تنسى مشيتك انت كمان، وقول لنا ماشيه ما بتتمشيش وتقعد تتنطط لي كده على الارض. فقال له الان انا لابي حنيفه ان يبسط قدمي. اذا السؤال مهم قوي يا اخي، والسؤال ده له فقه، ان احنا لينا رساله موجودة على الانترنت اسمها السؤال في الإسلام ضوابط وأحكام، مهم جدا نقرأها، بنحط لك ضوابط السؤال، إيه السؤال الواجب وإيه السؤال المندوب وإيه السؤال المحرم وإيه السؤال المكروه من خلال القرآن والسنة، عشان تبقى عارف إمتى تسأل وإزاي تسأل، ودي مهمة لأن السؤال نفسه أدب. يعني مثلا من أداب السؤال كما تسمعون أنتم ما شاء الله كلكم عندكم أدب، سنين بتتعلموا ما شاء الله عليكم، مثلا يجي يسأل بارك الله فيك شيخنا ما حكم كذا، احسن الله عليك شيخنا حكم كذا، مش يا شيخ حولك ويعمل لك كذا. ايش ايه يا ابني في ايه انت خضيتني، قول لنا يا شيخ ويشوح لك كده. وتقول ما في علماء قالوا غير كده، طب بتشوح لي ليه؟ مش عاجبك يا سيدي الفتوى خد برأي العلماء التانيين، انت هتشوح لنا ليه؟ ودي مشكلة تانية يعني، ربنا يعافينا. آمين. يبقى لازم نسأل ونتعلم أدب السؤال، لأن السؤال مهم جدا في تحصيل العلم، في تحصيل العلم. يبقى إذن الجورب أو الخوف يكون تستطيع المتابعة فيه بالمشي، ما يسقطش من رجليك ما كذا، لكن لو كان خفيفا ماشي كان مقطعا ممزقا ماشي، المهم انه ايه ماسك في رجليك على انه جورب او شراب. قال وسواء في ذلك الجلود والخرق والجوارب. الجلود لان في خف من الجلد، ان نلبسه احيانا في البرد ده يكون في خف كده جلد، خلاص ده خف في بيتصنع من الاقمشه اللي انتوا لابسينها دي، اللي هو بيبقى صوف او قطن او كذا، اللي احنا الجورب ده بقى، وده مقام الخف. وفي من الخرق اللي هسه بقول لك غزو ذات الرقاع، خرقه اتربطت على القدم. لذلك يقول لك لما روي او لما روى المغيره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين. الحديث زي اخو عند ابو داود في السنن، وقال حديث حسن صحيح، وكذلك عند ابن ماجه في السنن، وصححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي. يعني هنا في النص ده ذكر الجوربين، بيقول لك انت جبت منين الجوارب دي اصلا؟ قال الخف، لا والله النص اهو نصا عن النبي مسح على الجوربين، اهو النص اهو مسح على الجوربين والنعلين، يعني كمان النعلين، انه لابس الشراب الجورب وعليه النعل. انا مش عايز اقلع النعل، انا كنت لابس شراب على وضوء، فبمسح على النعل مع الجورب خلاص، ما تقلعش النعل صلي فيه. انما النعل لوحده امتى يجوز المسح عليه؟ لو كان يغطي موضع الفرد اللي بنسميه بقى البوت، هاف بوت اللي هو طالع فوق الكعبين ده، ابو سوسته ده، ها ده ماشي، ده لو لبسته على وضوء ياخد حكم الجورب وياخد حكم الخف. لكن الحذاء العادي اللي هو صغير ده اللي تحت الكعبين ما ينفعش، لازم يكون بقى تكون لابس جورب ومسع عليه وكده، لابس الحذاء ده وعايز مش عايز تخلعه مثلا في الشغل او في طريق او في، لا حرج، امسح عليه وكمل على الجورب مسحه واحده بس. قال الامام احمد رحمه الله تعالى يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كمان إضافة للنص ده حتى الصحابة ذكروا الجورب نصا، أكثر من 8 من الصحابة قالوا على المسح على الجوربين، ماشي كده؟ طيب. ولأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخوف، يبقى عامل زي الخوف. عندنا بقى الشرط الرابع من شروط المسح على الجوربين أو الخفين، أن يكون ساترا لمحل الفرد كما ذكرت لكم. الفرد اللي هو الكعبين، يعني الرجل فرضها إيه؟ نغسل رجلين إلى الكعبين. فين الكعبين؟ اللي هو العظم الناتئ على يمين ويسار القدم من فوق، ده مش اللي تحت، مش اللي في الخلف، اللي في الخلف اسمه عقب، اسمه إيه؟ عقب. إنما فين الكعب تجد القدم كده من فوق شوية، فوق القدم نفسه في عظمة يمين وعظمة شمال، عارفينها دي؟ عندكم؟ الحمد لله. فلازم يكون الجورب ده فوق الكعبين دول، عشان كده بنقول لك الشرابات اللي انت جايبها اللي هي الربع دي اللي ده بتغطي الصوابع بس بتاعت القدم دي ما ينفعش تمسح عليه. ده كمان بدأوا يفننوا كمان، كان الأول يجيب لك الشراب الربع ده يعني مغطي القدم كلها بس تحت الكعبين، صح؟ دلوقتي بيجيب لك شرابات بتغطي الصوابع بس يا أولاد الإيه؟ صح؟ ده ما ينفعش، ده مش جورب ولا خف ده، خلاص كده؟ فده ما ينفعش المسح عليه. يبقى الجورب اللي يكون تحت الكعبين ما ينفعش، لازم يكون فوق الكعبين، يعني يغطي موضع الفرد. ويشترط لجواز المسح على الخف وما يكون مقامه أن يكون ساترا لمحل الفرد من القدم، فلا يجوز المسح عليه إن لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله، بأن كان نازلا عن الكعب ما ينفعش، أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل فلا يمسح على ذلك لعدم ستره، زي اللي بيقول لك عليه بقى اللي هو بيبقى مقور كده رجلك كلها باينة، ده ما ينفعش. ولسه مش عارفين الموضة هتجيب لنا ايه يعني. كما لو ظهرت إحدى الرجلين فإن تخرقت البطانة دون الظهارة أو الظهارة دون البطانة جاز المسح. ياه شوف الكلام الجميل قوي ده بقى. كان عندي الجورب له ظاهر وله باطن صح؟ طيب نفرض مثلا أنت من كتر المشي أو من كتر اللبس ما عندكش غيره فتأور من تحت كله لكن من فوق سليم، ها؟ يعني بقى وشين، وش من فوق تمام واللي تحت كله مشابك مقطع كده كله يعني متقوى كده، قال لك امسح ولا حرج. او العكس لو من تحت سليم ومن فوق ايه؟ ليه؟ لانه مازال ماسك في الرجل زي ما قلت لك. وده اللي قاله الشيخ الالباني رحمه الله، لو كان ممزقا طولا او عرضا امسح عليه. الاسلام يسر، بس عشان احنا بنكلم الخاطب المراه المسلمه كمان. بعض الاخوات تسال طب الشراب بتاعنا الخفيف يا ست امسحي عليه، بس اسمه شراب. ايوه بس خلاص نفسي على وضوء، نعم امسحي عليه الله يبارك لك. ما تسمعيش بقى القيل وقال، دي احكام، دي احكام. طيب لان القدم مستوره وان كان به شق مستطيل ينضم لا تظهر منه القدم جاز المسح عليه لذلك، وان كان ذا شرخ في موضع القدم وكان مشدودا لا يظهر شيء من القدم إذا مشى جاز المسح عليه لأنه كالمخيط عمز الخياطة. هذه الشروط الأربعة فقط اللي بتشترط لجواز المسح على الخف أو الجور، غير كده ما فيش شروط بقى. عشان كده حتى ما حطوش النية، مجرد ما توضيته ولبسته خلاص بدون نية امسح عليه. ولسه هنعرف المدة اللي هي للمقيم يوم بليلة والمسافر ثلاثة أيام بليلهن. يبقى احنا النهارده اتكلمنا عن شروط المسح على الخفين، نذكرك بيها كده سريعا. واحد، اول شرط قلنا لبس الخفين او الجوربين على طهارة يعني على وضوء او غسل. اتنين، ان يكون الخف ونحوه مباح، ونحوه مباحا ما يكونش مسروق وما يكونش حرير للرجال الى اخره. طيب التالت، ان يمكن متابعة المشي فيه يعني وانت ماشي ما ينزلش منك، لا شراب زي ما هو ماشي كده. الرابع بقى اللي لسه قايلينه الآن، أن يكون ساترا لمحل الفرد. أما بالنسبة لمن اشترط أن يكون سخينا يعني سميك، هذا الشرط ليس عليه دليل، قال به أبو حنيفة ورجع عنه كما قيل قبل موته، وقال يا ويل أبي حنيفة من أين جئت بسخين، من أين جئت بسخين، أنت جبت منين الكلام ده؟ ما عليه دليل. بالعكس ده الصحابة كانوا يمسحون على خفافهم وعلى الرقاع التي مزقت في غزوة ذات الرقاع، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. بهذا القدر هنكتفي بهذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن نستقبل ما وردنا من أسئلة عبر البث، ثم ننتقل للحضور إذا كان هناك بعض الأسئلة. طيب بن نور مرحبا، بتقول انا اذهب مع جارتي المانيه عمرها 80 سنه لنشتري اغراضها من الدي، لكنها في بعض الاحيان تشتري الكحول الخمر يعني، وانا لازم اضعهم في السياره واوصلها للبيت يعني سألمسهم بيدي. طيب لابد أن تخبري جارتك الألمانية أنك مسلمة وأن الإسلام يحرم علينا القرب من الخمر. أنا أساعدك في كل شيء إلا في الحرام، إن أنت مختارة هنا مش مجبرة، أنت مثلا مش موظفة عندها ومكرهة على ده، ومضطرة للعمل. لا، دي انت بتساعديها كخدمة وانت جارة، فما ينفعش اشيل لها الخمر ولا احط لها الخمر، لان انا عندي في الخمر لعنة في 10 اصناف، منهم من جلس على مائدته، وانت بتشيليها الان، انت بتشيل وتحطي كمان، فانت لا يجوز لك الفعل، انما يجوز في حالات اخر للمضطر كعامل، واحد شغال في البريد وبينقل طرود ومجبر على ده، واحيانا بيجيله طرد في كذا، واحد سائق بتجيله هي بتركب وشايله، وده سائق سياره ما عندوش عمل غير كده، انما حضرتك انت بتعملي عمل لله الان، انت مخيره، انت راح تخدميها وتساعديها، فما ينفعش بقى تشيل لها الخمره ولا تحط لها الخمره. ليه؟ لان انا عندي في الاسلام كمان لا ضرر ولا ضرار، الخمره مضره، وحتى دي ان كانت غير مسلمه لا يجوز ان انا اضرها واسعدها على الضرر، ده انا واجب عليا انصحها اقول لها ما تشربيش الخمر، بعيد بقى عن الايه، عن الشريعه وكذا، لا قول لها الخمره يضرك وانت مسنه وكبيره ما تشربيش، الكلام ده كله بيعمل تليف كبد، بيعمل كذا، بيعمل كذا، بيضيع العقل، وتعرفيها المضار، لكن لا يجوز لك ان تحملي لها الخمر او تضعي لها الخمر. اختنا بتقول ايضا ما الحكم في ذلك؟ اه طب خلاص. بتقول اخونا هشام ابو ساره نفع الله شيخنا، بيقول ابتداء من الغد عندنا في فرنسا منع التجول من الساعه 6، فهل يجوز ان نجمع هنا في مسجد بلال المغرب والعشاء في وقت المغرب؟ نعم، اذا تم الحظر فهذا من الاعذار، يعني ممنوع الخروج خلاص، وطبعا المغرب بتبقى الساعه 4:30 او 5 الا ربع، فبالتالي الحظر الساعه 6، فانت جيت المسجد تصلي المغرب في جماعه، فالامام له ان يجمع بكم جمع تقديم ويصلي معكم العشاء جمعا حتى يرفع الحرج وتنالوا أجر الجماعة إن شاء الله. أختنا حنان تقول ما حكم اللقطة؟ تقصد اللقطة؟ نعم. ما حكم اللقطة وهل يجوز أخذها بدون معرفة صاحبها؟ طيب، اللقطة يعني مثلا أنت ماشي في طريق وجدت مبلغ من المال أو شيء ثمين أو شيء له قيمة فالتقطته، فاسمه لقطة. اسمه إيه؟ لقطة. اللقطة بتنقسم قسمين، إما أن تكون ثمينة وغالية، وإما أن تكون زهيدة لا قيمة لها. يعني إيه؟ إحنا في لغة الغرب مثلا لو أنت ماشي لقيت يورو في الأرض دي لقطة، بس ده إيه يورو؟ خلاص كده زهيد، تقول لك لا حرج أن تأخذه، خلاص كده يورو. إنما لو ثمين لقيت مثلا 100 يورو، 50 يورو، ده دي قيمة دلوقتي، فتعمل إيه مثلا؟ إذا كان 50 100 ده مش ثمين قوي يعني، فتيجي تقول مثلا انت لقيته عند المسجد، يا جماعه الله يبارك لكم انا لقيت مبلغ من المال، اعلنوا عنه وادي رقم تليفوني لما حد يتصل موجود معايا، يقول لي بس ايه اللي وقع منه وايه امرته وانا اديهوله، بس خلاص يبقى لازم تعلم عنه. ولو كان غالي قوي يعني قالوا الحاجات اللي هي مش غاليه ولا زهيده يعني متوسطه، اعلن عليها اسبوع مثلا، انما الثمينه قوي اعلن عليها سنه، احتفظ بيها سنه مع الاعلان. يعني مثلا واحد مثلا مر كده مرة لقى شنطة فيها 50,000 يورو، بقيتك سودة طبعا مش هيقول أنا عارف. نقول لك لازم تنتظر عاما كاملا مع الإعلان المحيط اللي انت لقيته فيه، إلا أن يكون طريقا عاما، طريقا عاما تعمل إذا كان في مثلا مكان مسجد أو كذا تحط عليه يافطة وتحط رقم تليفونك، من فقد مبلغا من المال يتصل بنا يضع لنا صفته ونخبره، إذا كان قريب الزوج يعني أخوه. قال النبي الحم والموت، الحم والموت هلاك، ده دمار، يعني ما ينفعش أخو الزوج يجي البيت عند بيت أخوه وأخوه مش موجود ويدخل يقعد مع مراته، ما ينفعش، لا يحرمه، ده هلاك، ما بالك بقى واحد غير مسلم وجار، ما ينفعش. فنقول التعاملات يعني مثلا في خدمة بيأديها للأولاد ماشي مع الأطفال، أنت مالك أنت؟ يدخل عندك ليه؟ أو أنت تروح عنده ليه؟ ما ينفعش. فنخلي بالنا يا إخوة من الأمور اللي بتحدث دي، لأن دي أحكام شرعية. فنقول بيحصل للأطفال له أجره في الدنيا وجار ونحسن إليه، إنما ما ينفعش ليجي عندي ولا أروح عنده ولا يقابلني في الشارع نتمشى سوا، أصله زي أخويا، ما ينفعش. ما ينفعش إيه زي أخوك يعني؟ ما ينفعش، هذا يحرمه. ايوه ما ينفعش. طيب بنتنا رندا فارس مرحبا بتقول حكم لبس حلق بالانف بالنسبه للمراه ان كان الحلق زينه لزوجها ولا يراه غير زوجها فلا حرج،
هتعمل بقى هندية، تعمل مش عارف ايه، تحط مش عارف حلق في ودانها، حلقين في مناخيرها، تحط اللي هي عايزة تحطه، ده زينة للزوج، خلاص كده ده مباح. انما تحط الحلقة وتخرج الشارع وكله ينظر لها كده، لا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. نعم. طب بنتنا بتقول ايضا حكم دفن ما يأخذه الانسان من شعره واظافره، هذه من كلام العوام ولا دليل على ذلك، يعني لا حرج، اقص ظوافري في اي حته، شعري اوديه في اي حته، مش لازم ادفنه، هنجيب قبور منين بقى للشعر والظوافر كمان يعني؟ بعد كده ربنا يستر والله يعني. القبر هنا في اوروبا بيتكلف 3000 يورو، ولا بيتكلف كام القبر؟ لو حبينا بقى ندفن بقى كل شويه شعرنا ونفحص ونحفر في الارض، هنروح في داهيه صح؟ تخيل كده كل شويه عمال يحفر ويحط شعره. فلا لا لا، ده كلام العوام ليس عليه دليل، لا حرج في ذلك مطلقا، والله اعلى واعلم. في اسئله ده. مازال؟ طيب طيب، اختنا رندا بتقول برضو حكم خروج المرأة مقتحلة، الكحل يكون للزوج وليس لغير الزوج، يعني قال جعفر رضي الله عنه لابنته بيوصيها، يا ابنتي تزيني لزوجك، تزيني ايه؟ لزوجك، وإن أزين الزين الكحل، وكون نضرة الوجه، ولا يساعد على نضارة الوجه إلا كثرة الوضوء. فقيد الكحل لمين؟ الزوج. ده حتى النبي منع المرأة تحط كحل إلا لعلاج وتخرج بيه في الشارع كده فتنة. فبعض النساء للأسف بتحط كحل أشد من نيولوك. صح يا محمد؟ هنقول للأخت الله يبارك، الكحل يتحط في البيت للزوج، إنما خارج البيت إن كان علاجا فقط ولا يثير فتنة، مش مرسوم يعني ومنقرش ومزغرش، ان في ستات بيحطوا كحل، كحل ايه؟ تبقى عامله زي الجماعه الفراعنه بتوع زمان، تلاقي الكحل جاي من قفاها مش من عينيها بس، جايبه كده شرط كده وشغلانه كده وطالعه رموش لا ما ينفعش يا اخي، هذا لا يجوز. انما مثلا لو كان في الاسمد، الاسمد ده دواء للعين خلاص، فيتحط بحيث ما يظهرش انه مرسوم او منقوش او كذا، انما النقش والحركات دي يبقى للزوج فقط. نعم. حاضر. نعم، في اسئله تاني؟ بس نستاذن من يدخل، لان هو اصلا بس عشان الاخوات فبنترك لهم فرصه هم على البث يسالنا، انتوا معايا على طول. نعم. بيسأل أو بتسأل لو جاء أخو الزوج والأولاد موجودين، إيه الأولاد دول بقى؟ صغار أم كبار؟ وممكن يكونوا أطفال عنده سنة وسنتين وثلاث سنين، ما ينفعش، إن هذا الطفل لا يدرك ولا يعقل. إنما لو ابنك مثلا يعد محرما لك، شاب، يجي يقعد مع ابن أخوه، ما يقعدش معاك أنت كمان، انتبه، ما حتى في وجود الأخ ما ينفعش يقعد معاكي. ده بيخ، عشان بعض الناس الأمور دي عندها عادية خالص، يجي اخوه بزوجته قاعدين مع بعض كده بنهرج، ويقول نكته لزوجتي وهي تقول له نكته، هذا من ابطل الباطل، لا يجوز. ايه الاخ؟ اي أيوة والله، انا بجيب اصحابي، انت رايتك سودة، لا يجوز يا اخوه. المراه لا تجالس الرجال حتى في بيتها في وجود زوجها، الا المحارم على التابيد، ابوها، خالها، عمها، انما اخو جوزها وعمال ينكت وعادي جدا ما شاء الله، قول لها نكته، لا لا يجوز، لا يجوز شرعا اصلا تقعد معاه حتى في وجودك انت، وبزيها كمان تقعد في حجرتها، تقعد مع زوجة اخوكم الاثنين في مكان وانت واخوك في مكان اخر، لان دي ويلات يا اخو والله، ومخالفات للشرع، واحيانا بتكون انت السبب في فساد بيتك وانت لا تشعر. بيجي صاحبك وانت حالتك كرب وبؤس ودايما في البيت عامل لها مشاكل، والتاني جاي بيهرج وبيضحك وكلامه حلو، تبدا هي تقارن، ده التاني احلى منه، كانت المصيبه، انا اللي عندي ده مقرف ومتعب ودايما عصبي، شفت صاحبه حلو ازاي، كلامه جميل ازاي، ده كمان بيقول نكت، والله ده ضحكني، الله ضحكك، طيب مش بعيد بقى بكره على الشات وعامل ايه النكتة بتاعتك، كانت جميلة جدا، مفيش عندك نقطة تاني؟ وصاحبنا معكوك في شغله وهو اللي جابه لها البيت وقعدها معاه، نسأل الله السلامة. فلا يجوز، لا يجوز. نعم، آخر سؤال، حكم سماع القرآن مع الانشغال بأعمال المنزل. لا حرج، خاصة الأخت اللي يكون عندها في البيت بتطبخ وشغالة، هي بتسمع ذكر الله وشغالة بتطبخ، لا بأس ولا حرج. إنما يفضل لسماع القرآن تعبدا للإنصات. أنا عندي ورد عايز أسمع جزئين، لا انصتي بقى. إنما الآن شغالة معمل المطبخ، بعمل الأكل، بعمل كذا، لا بأس أن تسمعين القرآن، وده أجر بإذن الله تعالى. خلاص، بهذا القدر نكتفي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.